أرجو
سلامها
وفي
الختام جنات عدن ففي
القيامة
نرجو
سلامها
وفي الختام جنات
عدن. هذه إذاعة طهران والساعة فيها الثانية بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم حصاد الظهيرة الإخباري نشرعه بالعناوين. الرئيس الإيراني حسن روحاني يؤكد أن إيران تلتزم بتعهداتها حيال الاتفاق النووي بعودة 5+1 إلى التزاماتها. تصاعد الاحتجاجات في منطقة كردستان العراق على تدهور الأوضاع المعيشية ودعوات أممية لحماية حرية التعبير. قوى العدوان تصعد من هجماتها الجوية على المدن والقرى اليمنية، ووقوع عشرات الإصابات بين المدنيين. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران ستلتزم بتعهداتها متى التزمت مجموعة 5+1 بتعهداتها إزاء الاتفاق النووي، وأضاف أن على الرئيس الأمريكي التوقيع على الاتفاق، مؤكدا أن العودة إلى الاتفاق والالتزام بالتعهدات يتطلب الإرادة، وأشار إلى انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، مضيفا أن الإدارة التي تمضي أيامها الأخيرة أضرت بالعالم وبالمنطقة وبإيران وبأمريكا نفسها، وأخلت بالثقة تجاه نفسها من خلال تصرفاتها وسلوكها الذي أدى إلى عزلتها، لافتا إلى أنه في حال عودة أمريكا إلى جادة الصواب في الاتفاق النووي ستكون إيران مستعدة للعودة إلى الظروف السابقة. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده على استعداد دائم للحوار مع جيرانها، وترفض التفاوض مع الغربيين حول المنطقة، معربا عن استغرابه لمطالبة بعض دول الجوار بأن تكون جزءا من عملية التفاوض مع إيران. وأشار ظريف عبر تغريدة إلى أن بعض الدول المجاورة دعت الغرب ليكون جزءا من المفاوضات مع طهران، لكن إيران لن تتفاوض مع الغرب حول المنطقة لأن المشكلة الرئيسية تكمن في تدخلاتهم. حول موقف إيران القاطع تجاه برنامجها النووي وثوابتها الوطنية، نتابع هذا التقرير.
إيران تؤكد مجددا على ثوابتها بشأن أي حوار مستقبلي حول الاتفاق النووي، وتشدد على أنه لا مجال للتفاوض على اتفاق جديد، ولا مجال للتطرق لبرنامجها الصاروخي، كما لا مجال لمناقشة دورها الإقليمي. وزير الخارجية محمد جواد ظريف أكد أنه لن تكون هناك أي مفاوضة مع أمريكا والتريكا الأوروبية حول المنطقة، لكنه شدد أيضا على أن بلاده على استعداد دائم للحوار مع جيرانها، وأن مبادرة هرمز للسلام لا تزال على الطاولة. ظريف أشار وعبر تغريدة على تويتر إلى أن بعض الجيران دعوا الغرب ليكون جزءا من المفاوضات مع طهران، لكن إيران لن تتفاوض مع الغرب حول المنطقة لأن المشكلة الرئيسية تكمن في تدخلات هؤلاء. دعاة مشاركة الغرب في الحوار الإقليمي استندوا إلى إشارة وردت في مقابلة مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قال فيها إن التفاوض مع إيران حول بعض بنود الاتفاق النووي يفضل أن يجرى بمشاورة جيران إيران. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزاد أكد أن طهران لا تساوم أو لا تتفاوض حول أمنها القومي، داعيا أوروبا وألمانيا إلى العمل بالتزاماتهما وأن تدرك أن ما لم يتحقق بالضغوط القصوى لن تحصل عليه بطرق أخرى.
نتوقع أن يتم الانتباه إلى الحقائق وأن يعلم أولا أن إيران فيما يتعلق بأمنها القومي لا تساوم أو تتفاوض. من الواضح اليوم أن الدول التي علقت أمنها على أسس خارجية ضعيفة قلقة. إيران هي ركيزة الاستقرار في المنطقة. إيران دولة كبيرة ولها تاريخ في المنطقة وتحاول التغاضي عن أخطاء بعض الدول، لكن في نفس الوقت نظر الدول إلى ضرورة أن تعرف مكانتها وإلى أي مدى يمكن لها أن تبدي آراءها.
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أكد أن المفاوضة حول الاتفاق النووي انتهت بالنسبة لطهران، وليس من المقرر إقامة مفاوضة جديدة، داعيا الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق بدون شروط.
إن الكيان الإسرائيلي يبذل قصارى جهده لكي لا يتم إحياء الاتفاق النووي، ولا بد أن نقول هنا أن المفاوضات حول هذا الاتفاق انتهت بالنسبة لنا، وليس من المقرر إجراء مفاوضات جديدة. المسألة الوحيدة المتبقية اليوم هي عودة جميع الأطراف في الاتفاق النووي إلى الالتزام بتعهداتهم تجاه الاتفاق، ومن هنا فإن على الإدارة الأمريكية العودة دون شرط عن كل الإجراءات التخريبية للاتفاق النووي بنفس السرعة التي اتخذها ترامب.
تأتي تصريحات المسؤولين الإيرانيين في ظل محاولة البعض استدعاء مطالب قد عفى عليها الدهر تتعلق بإعادة النظر في الاتفاق النووي والتفاوض حول البرنامج الصاروخي الإيراني وتحجيم دور إيران الإقليمي.
تشهد محافظة السليمانية بمنطقة كردستان العراق منذ أيام احتجاجات على تدهور الأوضاع المعيشية أسفرت عن مقتل وإصابة متظاهرين خلال صدامات مع القوات الأمنية. وأكدت مصادر عراقية تصاعد المواجهات في مناطق تاكية وسيد صادق بمحافظة السليمانية، فيما خرج أهالي أقضية رانيا والدوكان وناحية تاكية وحاجي في تظاهرات للمطالبة بتحسين الواقع المالي وتوفير فرص عمل ومشاريع خدمية، فضلا عن توزيع الرواتب في وقتها. من جانبها دانت الأمم المتحدة أعمال العنف التي صاحبت التظاهرات في السليمانية، داعية السلطات في منطقة كردستان إلى حماية حرية التعبير. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذا الموضوع والتطورات الأخرى في العراق من خلال تقريره التالي.
صدت قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي العراقي بالتنسيق مع قطاعات الجيش اليوم الأربعاء تعرضا لعناصر داعش الوهابية على منطقة تل الذهب في ناحية يثرب التابعة لقضاء بلد جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، كما عثر الحشد الشعبي على صاروخ خلفه داعش في المنطقة، وكانت قذيفة من مخلفات داعش انفجرت في قرية القابوسية بسنجار أدت لاستشهاد طفلين وأصابت آخرين بجروح. وحذر الخبير الأمني أمير الساعدي من مخلفات داعش الإرهابي في بعض المناطق الريفية والتي لم يتم تمشيطها من قبل القوات الأمنية، مبينا أن عنصر التكنولوجيا يجب أن يكون حاضرا بدلا من التمشيط الميداني الذي يشكل خطورة على القوات الأمنية. وأضاف أن مخلفات داعش الوهابية تشكل قنبلة موقوتة يجب تداركها والذهاب باتجاه استخدام الأجهزة الإلكترونية وكشافات الألغام من أجل العثور عليها. إلى ذلك أكد مصدر أمني من محافظة كركوك اليوم وقوع انفجارين في بئري نفط حق الخباز غربي المحافظة بعد استهدافهما بقنبلتين من قبل عناصر داعش الوهابية، ولم يسفر الهجوم عن ضحايا، فيما تحاول فرق الأطفاء الآن إخماد الحريق الذي اندلع في الحقل. على صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية وزير الثقافة حسن ناظم تلقي الحكومة دعما من قادة القوى السياسية بشأن الموازنة، مؤكدا إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات في موعدها، فيما أشار إلى التأكيد على سلمية التظاهرات في كردستان وسلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. وأفادت مصادر طبية ورسمية في كردستان بأن حصيلة ضحايا الاحتجاجات على خلفية تأخر دفع رواتب الموظفين واقتطاعها في كردستان ارتفعت إلى 6 شهداء وخلفت عشرات الجرحى. وأدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق أعمال العنف والقسوة التي واجهها المتظاهرين، وأعربت البعثة في بيان صحفي عن إدانتها أعمال العنف التي صاحبت الاحتجاجات في محافظة السليمانية، وشددت على ضرورة أن تحمي السلطات في الأقليم حرية التعبير. وتتأخر حكومة الأقليم في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، وبلغ مجموع الأشهر التي تدخرها الحكومة لهم كما تقول أو تسرقها كما يقولون 14 مرتبا. تسرق حقوق الناس جهارا نهارا، فإذا اعترضوا وجهوا بالعنف والقسوة والاتهام بالتخريب، ولكنهم لن يجدوا من أدعياء حقوق الإنسان والحريات المدنية معينا ولا نصيرا. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي على اليمن 23 غارة على المناطق السكنية في محافظات عمران ومأرب وصعدة والجوف وصنعاء. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 9 غارات على جبل ضين في عمران، مضيفا أن طيران العدوان شن 7 غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء و3 غارات على مديريات في مأرب والجوف وصعدة، فيما ارتكبت قوى العدوان في الحديدة أكثر من 190 خرقا لاتفاق التهدئة خلال 24 ساعة الماضية. أكد سفير إيران حسن إيرلو في العاصمة صنعاء أن لأمريكا دورا أساسيا في الجرائم المرتكبة ضد شعوب المنطقة لا سيما الشعب اليمني. وكتب السفير الإيراني في تغريدة أن الأحداث التي تقع بالحصار والعدوان على شعب اليمن من قبل النظام السعودي تأتي في إطار السياسات الأمريكية والصهيونية وتنفيذ أوامرهم في الحرب ضد هذا الشعب. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حظر اقتصادي على السفير الإيراني لدى اليمن حسن إيرلو، وزعمت الوزارة أن تعيين إيرلو لدى صنعاء يظهر عدم اكتراث طهران بحل الصراع في اليمن. كما أعلنت الوزارة عن فرض حظر اقتصادي على الباكستاني يوسف علي لمزاعم صلته بفيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية في إيران. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
الحظر الأمريكي على المسؤولين والمؤسسات الإيرانية وصل إلى مستويات من الترهل، بحيث دفع بالولايات المتحدة وهي تشهد آخر أيام الرئيس المثير للجدل دونالد ترامب لتفرض حظرا على السفير الإيراني في اليمن حسن إيرلو. الولايات المتحدة التي لا زالت في حيرة من وجود سفير إيران الجديد في العاصمة اليمنية لم تجد ردا مقنعا لفشلها في الدفاع عن السعوديين أمام مواجهة هجمات القوات اليمنية المشتركة المتتالية والفعالة، فلجأت إلى الأساليب الرخيصة لتعوض بعض ما جنته من البقرة الحلوب من مكاسب. لكن السؤال الذي لم يتم الرد عليه من قبل الولايات المتحدة وأولئك الذين فرضوا الحظر الجديد أنه متى طلب السفير المحظور والمسؤولون الإيرانيون الآخرون الذين سبق وأن فرض عليهم أشكال من الحظر للحصول على تأشيرة الدخول أو الإقامة في الولايات المتحدة حتى يتم حرمانهم منها. ولعل مصادفة الحظر المفروض على السفير الإيراني مع إدراج الاسم السعودي في قائمة منتهكي الحرية الدينية نوع من الاعتذار المخزي للولايات المتحدة للسلطات السعودية، كما أن حظر السفير الإيراني قد يكون رد فعل على الترحيب الحماسي من قبل المسؤولين والشعب اليمنيين بوجود حسن إيرلو في هذا البلد. لكن الحظر الأمريكي على إيران أشبه ما يكون بالنفخ في قربة مخرومة، لأن حظر السفير الإيراني في اليمن لن يضر بمسؤوليته التي سيؤديها في اليمن بكل جدية، كما أن الحظر لن يدفع اليمنيين إلى التنازل عن مواجهة العدوان السعودي الإماراتي، بل وسيجعلون آل سعود عاجزين تماما عن رد الفعل عقب رحيل حاميهم ترامب من البيت الأبيض.
قضت محكمة في نيويورك بوجوب تقديم السلطات معلومات حول ما لديها من تسجيلات مزعومة لاغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتقرير وكالة الاستخبارات المركزية عن وفاته. وذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن القاضي أشار إلى أن السلطات الأمريكية بما في ذلك رئيس البلاد دونالد ترامب أكدت بالفعل أن لدى حكومة الولايات المتحدة مثل هذا السجل. يشار إلى أن محكمة سعودية كانت أصدرت في سبتمبر الماضي أحكاما نهائية في مقتل خاشقجي. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينيا خلال حملة مداهمات واعتقالات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية. إصابات بين صفوف أهالي الجولان المحتل خلال المواجهات مع قوات الاحتلال. ارتفاع الإصابات بوباء كورونا في العالم إلى أكثر من 68 مليون حالة وشكوك حول نجاح لقاح فايزر الأمريكي. أهلا بكم من جديد. شنت قوات الاحتلال الصهيوني ليلة أمس وفجر اليوم الأربعاء حملة دهم واقتحام في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللتها مواجهات أصيب خلالها مواطنون فلسطينيون واعتقال 17 فلسطينية. وحسب نادي الأسير الفلسطيني فقد أصيب في جنين 6 شبان بالعيرة المطاطية والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال فجر اليوم بجنوب المحافظة. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 3 مواطنين فيما اعتقلت 7 آخرين في طول كرم. هذا واعتقلت قوات الاحتلال مجموعة من الشبان بينهم أسرى محررون في نابلس وسلفيت ورام الله بعد حملة تفتيش وتخريب لمنزلهم. هذا واحيى الفلسطينيون الذكرى 33 لانتفاضة الحجارة وسط إصرار على استمرار المواجهة مع الاحتلال بكل أشكالها. المزيد في هذا التقرير.
33 عاما مرت منذ أن قرر الفلسطينيون نقل ثورتهم من الخارج إلى الداخل واعتماد المواجهة المباشرة مع المحتل من نقطة الصفر. ما زال الفلسطينيون يفخرون بهذه الانتفاضة الشعبية لأنها كما يقولون أكدت الحق الفلسطيني ونفت الرواية الإسرائيلية التي قامت على أن الأرض بلا شعب يملكها شعب بلا أرض، واضطر المحتل أن يعترف بالوجود لمن وقع تحت الاحتلال.
يعني الصدمة التي أحدثتها الانتفاضة في العقل الجماعي للشعب الإسرائيلي للمجتمع الإسرائيلي إذ دفعته الانتفاضة آنذاك ليقتنع بأنه من الاستحالة بمكان السيطرة على شعب آخر للأبد.
الفصائل الفلسطينية قررت أن تحيي ذكرى الانتفاضة الفلسطينية الأولى من مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة، لا سيما أن الأسرى الفلسطينيين الذين وصلت أعدادهم إلى الآلاف خلال انتفاضة الحجارة كانوا هم القادة الحقيقيين للانتفاضة الشعبية الأشهر في التاريخ الفلسطيني المعاصر.
القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة كان جلها وأغلبها من الأسرى المحررين الذين تحرروا في عام 85 في الصفقات التي تمت ما بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، حيث كان هؤلاء القادة قد تدربوا في السجون على العمل النضالي واستطاعوا قيادة الانتفاضة الوطنية الفلسطينية.
انتفاضة الحجارة صوتها كان مرتفعا وقادت الفلسطينيين نحو انتصار أسس بعد أعوام لنواة الدولة الفلسطينية التي ما زالت منتظرة. شوارع هذه المدينة، بيوتها وحتى الحجارة ما زالت تشهد على الصمود الأسطوري الذي حققه الفلسطينيون في الانتفاضة الفلسطينية الأولى، واستطاعوا من خلال هذا الصمود أن يجبروا الاحتلال الإسرائيلي على الخضوع.
أصيب 20 شخصا من أهالي الجولان السوري المحتل برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال الاعتصامات التي شهدتها المنطقة اليوم. وقد استخدمت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع لتفريق الأهالي الذين انتشروا لحماية أراضيهم ومنع سلطات الاحتلال من الدخول إليها. وكان أهل الجولان السوري المحتل قد دعوا إلى إضراب عام وشامل اليوم يشمل كل المرافق الحياتية وتعطيل المدارس والتعليم عن بعد والتوجه إلى الأراضي المزمعة إقامة المراوح العملاقة عليها من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني والانتشار في الأراضي لمنعها من تنفيذ مخططها التوسعي في ممتلكات الأهالي. واصل وباء كورونا انتشاره في العالم وارتفاع الإصابات إلى 68,564,000 حالة والوفيات إلى 1,563,000 حالة. ولا تزال أمريكا تحتل موقع الصدارة بارتفاع الإصابات إلى أكثر من 15,591,000 حالة. تليها الهند بارتفاع الإصابات إلى 6,676,000 إصابة، وتأتي من بعدها كل من البرازيل وبريطانيا من حيث الإصابات. حول المستجدات بشأن وباء كورونا إليكم هذا التقرير.
فيما تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 15 مليون حالة وتقترب حالات الوفاة من 300,000، قدم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الفريق المنتظر أن يقود تعامل إدارته مع الجائحة، وشدد على توزيع اللقاحات على نطاق واسع لتحقيق هدفه بإعطاء الأمريكيين 100 مليون جرعة في 100 يوم الأولى له في السلطة. بايدن قال إنه يريد من الكونغرس أن يوفر التمويل الكامل لتوزيع اللقاحات على جميع أنحاء الولايات المتحدة. الرئيس المنتخب قدم خافيير بيسيرا ذو الأصول اللاتينية والعضو السابق في الكونغرس ليتولى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، واختار الدكتور أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ليصبح كبير مستشاري الرئيس الطبيين فيما يتعلق بفيروس كورونا. ومن شأن وجود لقاحات فعالة أن يساعد إدارة بايدن على تحويل تركيزها لعلاج الاقتصاد الذي يعاني صعوبات شديدة بسبب جائحة كورونا، حيث سجلت الولايات المتحدة نحو 3,000 حالة وفاة في رقم قياسي جديد لعدد الوفيات في يوم واحد وأكثر من 200,000 إصابة. إدارة الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب من جهتها قدمت حزمة تحفيز جديدة بقيمة 916 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد الأمريكي المتضرر من الجائحة. وحتى الآن يتم اختبار 51 لقاحا محتملا لفيروس كورونا على البشر، وصل 13 منها إلى مرحلة التجارب النهائية، وهي فايزر بايونتيك المستخدم في بريطانيا ولقاح مختبر مودرينا الأمريكي، والآخر الذي تنتجه شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية.
انطلقت في شوارع العاصمة الأرمينية إيرفان الاحتجاجات الشعبية بعد أن تجاهل رئيس الوزراء نيكول باشينيان دعوتهم للتناحي بسبب اتفاق وقف إطلاق النار مع أذربيجان. وأغلق المحتجون الشوارع رافعين شعارات من قبيل نيكول خائن وأرمينيا بلا نيكول، وطالب المحتجون بإبعاد باشينيان بسبب ما يقولون إنه أسلوب تعامله الكارثي مع الصراع الذي استمر 6 أسابيع ومنح أذربيجان مكاسب بخصوص الأراضي. كشفت مصادر أمنية عن إرسال قوات سودانية إلى ليبيا بطلب إماراتي لدعم القوات التابعة لخليفة حفتر. وأوضحت المصادر أن طلب أبوظبي دعم حفتر بالقوات جاء خلال اجتماع عقده مسؤولون إماراتيون مع قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو حميدة بالخرطوم، ما يلقي الضوء على المساعي الإماراتية الخفية التي تقوض الاستقرار في ليبيا. بهذا أيها الإخوة والأخوات وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا الحصاد. لم يبق لنا من الوقت إلا أن نذكركم بالعناوين. الرئيس الإيراني حسن روحاني يؤكد أن إيران تلتزم بتعهداتها حيال الاتفاق النووي بعودة 5+1 إلى التزاماتها. تصاعد الاحتجاجات في منطقة كردستان العراق على تدهور الأوضاع المعيشية ودعوات أممية لحماية حرية التعبير. والعدوان تصاعد من هجماتها الجوية على المدن والقرى اليمنية ووقوع عشرات الإصابات بين المدنيين. إلى اللقاء.
ما مات من أتعب الدنيا وما تعبا، وكيف يفنى خلود أو يموت إبا. روح الإله وأنا يحتويك بلا، يا واهب الروح هاك الروح والنشبا. روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رحمة الله عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران يدعوكم لمتابعة هذا البرنامج أيام الأربعاء في تمام الساعة 9:20 صباحا، فيما يعاد لكم بثه أيام الخميس صباحا في تمام الساعة 8:15 وعصرا في نفس اليوم عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران. روح الله سيرة ومسيرة.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الشهيد الأول. الجزء الثاني. ذكرنا في الحلقة السابقة أن الشيخ محمد بن مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول قد عاش في عصر يتسم بالقلق السياسي والفكري والاجتماعي، وساعد قيامه سلطنات صغيرة في جسم الدولة العباسية الضعيفة على استفحال التوتر الطائفي. ومع ذلك استطاع الشهيد الأول وبالرغم من حساسية الظروف أن يكون لنفسه في مجتمع دمشق مكانة اجتماعية وفكرية كبيرة، وأن ينفذ إلى أجهزة الدولة، واحتل مكانة مرموقة في الأوساط السنية، وكان مجلسه حافلا بالكثير من علمائهم، إذ كان رضي الله عنه يعمل كل ما بوسعه لردم هوة الخلاف بين المسلمين.
إن الظروف السياسية لا تسمح لي بمغادرة دمشق، وها أنا أعوضك عن قدومك وتحملك عناء السفر من خراسان إلى دمشق بهذه الرسالة التي جمعت فيها أبواب الفقه باختصار، لتكون مرجعا للإمامية في خراسان فيما يعرض لهم من مسائل.
وماذا أقول للسلطان ابن مؤيد؟
قل له ما تشاء، أبلغه سلامي وأشواقي، لكن يا شيخ محمد أسرع بالخروج من دمشق، وحاول تسليم الرسالة الفقهية هذه بأسرع ما يمكن إلى جلالة السلطان على ألا يراها أحد من أهل دمشق.
سمعا وطاعة.
ها أنا قد اختليت بك لنكون لوحدنا لا غير، فإن مجلس العام فيه من جواسيس السلطان والحاسدين ما يكفي لإحصاء أنفاسنا وسكناتنا.
إذا كان الأمر كذلك فالرحيل معي يوفر لك الأمن والأمان في بلادنا.
مصلحة الإسلام فوق الأمن والأمان.
نعم أحسن.
ارحل من هنا بأسرع ما يمكن، وأبلغ سلامي واعتذاري للسلطان.
سمعا وطاعة. حفظك الله من شرور أعدائك.
يا جلالة سلطان دمشق.
ماذا؟
هذا فقيه البلاط برهان الدين ابن جماعة، ينتظر إذن السلطان بالدخول، ويقول إن لي مع السلطان بيتمر أمرا غاية في الأهمية يخص أمن البلاد.
إذن له أيها الحاجب.
سمعا وطاعة يا مولاي.
وهكذا بدأت الفتنة، وعاد السلاطين لا يروق لهم أن يستأثر شخص مثل الشيخ محمد بن مكي بمكانة اجتماعية وعلمية في أوساط السنة والشيعة معا، لا في دمشق وحدها بل وفي كثير من الحواضر الإسلامية. فخططوا للقضاء على الشهيد الأول محمد بن مكي، وكان على رأسهم فقيه البلاط الدمشقي برهان الدين ابن جماعة. كان برهان الدين ابن جماعة فقيه بلاط سلطان دمشق بيدمر شخصية انتهازية، استيقظ الشيطان الكامن في نفسه وهو يرى ما يتمتع به الشهيد الأول من احترام الجماهير وتقدير العلماء، فراح يخطط للقضاء عليه.
السلام على مولاي سلطان السلاطين ومعشوق المؤمنين ومجير المستغيثين وأمل المسلمين.
وعليك السلام يا ابن جماعة.
يا مولاي لقد استأذنتك يا مولاي قبل أن تأمر بفتح أبواب مجلسك الموقر، فاسمح لي أن أذنو منك لأهمس في أذنك عن موضوع خطير.
تفضل يا ابن جماعة.
يا جلالة السلطان،
ماذا؟
لقد جاء قبل أيام مبعوث من سلطان الرافضة في خراسان علي بن مؤيد، واجتمعت مع فقيه الرافضة في دمشق محمد بن مكي.
علمت بذلك في حينه، كما أخبروني أنه دعاه للتصدي للزعامة الدينية في خراسان، وليحث الناس على جهاد المغول الذين ما زالت غاراتهم على شرق العالم الإسلامي مستمرة.
وبعد يا جلالة السلطان؟
لكنه رفض ذلك وفضل البقاء في دمشق.
وهنا بيت القصيد يا مولاي السلطان.
ماذا تعني يا ابن جماعة؟
لقد أتيتك بشاهد من علمائنا يحضر دروس ابن مكي، وله معه ومع علماء الرافضة روابط وعلاقات متينة. اسمح للحاجب أن يناديه، اسمه الشيخ عبد الله، ولديه أخبار سمينة.
أيها الحاجب.
لبيك يا مولاي.
أيها الحاجب، نادي على الشيخ عبد الله وأذن له بدخول.
سمعا وطاعة، أمر مولاي السلطان بيدمر.
أسرع.
ليدخل الشيخ عبد الله.
السلام على جلالة مولانا السلطان.
وعليك السلام. ما هي أخبارك عن الشيخ محمد بن مكي يا شيخ عبد الله؟ ولماذا رفض الذهاب مع مبعوث سلطان السربداران في خراسان؟
يا مولاي السلطان، تعلم أن الرافضة يؤمنون بالتقية.
بلى.
وهي أن يظهروا خلاف ما يبطنون. يا مولاي، يدعي شيخهم في دمشق محمد بن مكي تفضيله المكوث في دمشق، لكن الحقيقة يا مولاي التي عرفتها من بعض أصدقائي من علماء الرافضة،
ماذا عرفت؟
أنه يحاول استغلال موقعه العلمي والاجتماعي يا مولاي،
ماذا؟
لتأسيس دولة للرافضة هنا في الشام، ويساعده في ذلك سلطان السربداران علي بن مؤيد.
لا أبقاني الله ليوم تتأسس فيه دولة للرافضة في الشام.
لا يا مولاي،
ولكن الكثير من علمائنا ينقلون عنه كل خير. دعوته للوحدة بين المسلمين، اعتماده على مصادرنا في الحديث والسنة، وكذلك علميته وتقواه.
يا مولاي، يا مولاي،
ماذا؟
ما فائدة ذلك وهو يتآمر على مقامكم مستفيدا من مواقف بعض علمائنا المغفلين يا جلالة السلطان؟
لا يضر أن تأخذ حذرك منه أو تتأكد من معتقداته وتوجهاته السياسية يا مولاي.
ماذا تقولان؟
لا تحتاج القضية إلى تأكد، فها هي حركة اليالوش تمثل أكبر دليل على توجهات ابن مكي السياسي.
بلى يا مولاي.
اليالوش؟ وما علاقة الشيخ ابن مكي بحركة اليالوش؟
إنه أستاذ قائدها محمد اليالوش.
ماذا؟
الذي يدعو الناس لتكفير كل المذاهب الإسلامية.
ما هذا الكلام؟
ومع ذلك يتظاهر ابن مكي بعدائه لهذه الحركة. إنها التقية التي يؤمن بها يا مولاي.
بل إن تقي الدين الجبلي ويوسف بن يحيى مساعدي محمد إليالوش أيضا من طلبة هذا الشيخ الرافضي يا مولاي.
هل أنتما متأكدان من ذلك؟
نعم يا مولاي.
وماذا تقترحان في كيفية التعامل مع حركة إليالوش؟
الهجوم على مواضعها يا مولاي، واستئصالها قبل أن تستفحل.
هل هذا رأيك النهائي يا ابن جماعة؟
إنه الرأي الذي يرضي الله تبارك وتعالى. ومولاي السلطان المؤمن أحق بالظفر بثواب هذا العمل العظيم، إنه أمر بمعروف ونهي عن منكر.
سأدرس موضوع الحملة العسكرية على مواضع اليالوش بكل جدية يا ابن جماعة.
سددك الله،
سددك الله ونصرك يا مولاي،
ونصرك يا مولاي.
بعد أن حرض ابن جماعة السلطان بيدمر على غزو محمد اليالوش وجماعته قرب النبطية، جاء ليلتقي مساعدي محمد اليالوش وهما تقي الدين الجبلي ويوسف بن يحيى.
شيخ تقي الدين، إنك حقا اسم على مسمى.
شكرا.
وأهلا بك يا شيخ يوسف.
سلمك الله يا ابن جماعة.
أرجو أن يكون الشيخ محمد اليالوش بعز وعافية.
نشكر لكم دعواتكم يا شيخ يا ابن جماعة.
أريد أن أخبركما بسر لا يعلمه إلا الله وأنا وجلالة السلطان سلطان الشام بيدمر، وأرجو أن تعيداني بكتمانه.
بالتأكيد لك ذلك. بالتأكيد لك ذلك يا شيخ. أطمئن يا شيخنا العزيز.
لقد تأكد لي ذهاب الشيخ محمد بن مكي إلى السلطان وإقناعه بضرورة غزو الشيخ محمد اليالوش وقواته.
حقا
نعم. أسمق. وادعى أن حركته ضالة كافرة والشريعة توجب استئصالها.
وكيف تأكدت من ذلك يا ابن جماعة؟
باعتباري فقيه البلاط، فقد طلب مني بيان الرأي الشرعي، فدافعت عن الموقف الاجتهادي للشيخ محمد اليالوش.
جزاك الله خيرا يا ابن جماعة، جزاك الله خيرا.
وبإمكانكما إرسال أحد أفرادكم إلى مجلس ابن مكي هذا، فتعلماني على وجه الدقة موقفه من حركتكم، وتتأكدون من صدق كلامي.
وهذا ما سيكون يا ابن جماعة، وهذا ما سيكون.
الشيخ الجليل، أنا رجل من أهل النبطية، وقد ابتلينا بحركة رجل يدعي الإسلام واسمه محمد اليالوش، وهو يكفر كل المذاهب الإسلامية ويدعو إلى إسلام السلف الصالح.
لا حول ولا قوة.
فما هو رأي شيخنا محمد بن مكي رعاه الله في هذه الحركة؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أيها الأخ السائل، أيها الإخوة الحضور، اسمعوا وعوا. إن هذه الفرقة التي تكفر كل المسلمين وتدعو لمذهب جديد، إنما هي فرقة ضالة كافرة، والسكوت عنها حرام، أجل ومحاربتها ومحاصرتها حلال بل واجب على كل المسلمين، ونحن ندعو السلطان بيدمر ليقاتلهم.
أحسنت.
يا جنود السلطان بيدمر، يا أبطال الإسلام، ها هي مدينة النبطية، وها هو جيش محمد اليانوش الكافر الضال أمامكم. فهبوا هبة رجل واحد واستأصلوا رأس الكفر والضلالة.
الله أكبر،
الله أكبر،
قتل محمد اليالوش، قتل رأس الضلال، لقد قتل محمد اليالوش، قتل رأس الضلال.
أتسمعون؟
الله
لقد
أكبر.
هلك المشاوذ محمد اليالوش.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر.
السلام عليك يا ابن جماعة.
وعليك السلام يا شيخ تقي الدين، وعلى رفيق دربك الشيخ يوسف بن يحيى. ولكنكم ما تأخرتما كثيرا، فها نحن نقترب من طلوع الفجر.
يا ابن جماعة،
نعم،
لا وقت لدينا للعتب والمجاملة.
أيوة،
فلندخل في لب الموضوع.
وهو كذلك، تفضل يا شيخ يوسف.
لقد قتل شيخنا محمد اليالوش.
نعم يا ابن جماعة.
نعم، قتلته وشاية شيخ الرافضة في دمشق، محمد بن مكي عند السلطان بيدمر.
أجل أجل، لقد أخبرتكما بالموضوع، وهذا مصداق لصدقي معكم ومحبتي لكما.
أحسنت يا شيخ.
لقد أصبح أحسنت. الشيخ تقي الدين الجبلي قائدنا بعد استشهاد الشيخ محمد اليالوش رحمه الله.
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. مبروك لكم هذا المقام يا شيخ تقي الدين.
جعل الله مقامنا ومقامكم في الجنة يا ابن جماعة. نحن جئناك إلى هنا نريد الانتقام لدم الشهيد القائد محمد اليالوش، وأنت أقرب أصدقائنا وأكثرهم صلة بالسلطان يا ابن جماعة.
وكيف خططتم للانتقام؟ أمن السلطان أم من غيره؟
بل من شيخ الرافضة محمد بن مكي الذي وشان عند السلطان.
نعم الرأي ما رأيتم.
وهذا مساعد الشيخ يوسف ابن يحيى، سيشرح لك خطتنا. تفضل يا يوسف.
وأنا كل أذن صاغية.
تفضل يا يوسف.
نعم نعم، هذا محضر وقعه 70 رجلا مؤمنا، يؤكدون فيه أن شيخ الرافضة محمد بن أحمد بن حامد بن مكي الملقب ظلما وافتراء بشمس الدين ينتهك حلال الله ويعمل بحرامه، ويعينه في ذلك سلطان الرافضة في خراسان علي بن مؤيد.
وما المطلوب مني؟
تأخذ هذا المحضر إلى السلطان بيدمر، فهو الحاكم والقاضي في كل الشام، وتحثه على قتل ابن مكي هذا، وتبين له رأي الشرع في ذلك.
نعم يا ابن جماعة.
وإذا رفض السلطان بيدمر؟
إنه لا يرد لك طلبا، فأنت فقيه البلاط يا ابن جماعة.
اسمعوا رأيي.
تفضل تفضل يا فقيه البلاط.
سأضيف إلى محضركم هذا محضرا آخر، وسأسعى للحصول على توقيع 1000 رجل مؤمن يشهدون بكفر شيخ الرافضة ابن مكي.
أحسنت.
ثم ماذا يا ابن جماعة؟ ثم ماذا؟
وسأرسل المحضرين إلى قاضي بيروت، فهو مالكي من تلامذتنا المطيعين.
وإذا رفض يا ابن جماعة؟
سنهدده بعزله إذا لم يحكم بإعدام ابن مكي.
ولكني أخشى تدخل بعض علماء السنة المغفلين، فكثير منهم ومع كل الأسف يعتقدون بتقوى وعلمية شيخ الرافضة هذا. بل لهم معه حلقات درس مشتركة وصحبة ومحبة يا ابن جماعة.
سنطلب تنفيذ الحكم حال إصداره.
إذا نجحت يا ابن جماعة لك علي دين في رقبتي طول عمري.
اطمئنا اطمئنا.
تتشكل محكمة صورية تليت فيها قائمة بالأقاويل والافتراءات، ووجهت إلى الشهيد الأول رضي الله عنه، وينكر الشهيد جميع الاتهامات ولكن دون جدوى، ويعلق أحد أعضاء المحكمة الصورية قائلا:
يا ابن مكي، لقد ثبت كل شيء ادعته المحكمة عليك شرعا، ولا ينتقض حكم الحاكم.
الغائب على حجته، إن أتى بما يناقض الحكم جاز نقضه، وإلا فلا. وها أنا أبطل شهادات من شهد بالجرح، ولي على كل واحد حجة بينة.
محكمة!
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله قاسم الجبارين مبير الظالمين. لقد حكمت المحكمة بإهراق دم المدعو محمد بن مكي العاملي شيخ الرافضة المتهم بانحلال العقيدة واعتقاده بمذهب النصيرية واستحلاله الخمر صرفا وغير ذلك من القبائح.
كيف يكون ذلك؟ الشيخ يستحل ذلك ويحرم هذا؟
عجبا لهذا الحكم.
أي حكم؟ افتراء علي. هذا افتراء.
يا شيخ محمد، أتوسل إليك، اخضع لإرادتهم وقل لهم إني أخطأت علهم يغفرون لك.
الحمد لله الذي جعل خاتمتنا الشهادة، فيشهد علينا 1070 رجلا ظلما وزورا، فموعدي معهم غدا أمام الحاكم العادل، وغدا لناظره قريب.
إنهم لا يقدرون خسارة الإسلام بقتلك أيها الشيخ. أرجوك يا شيخ، أرجوك لا تعاندهم، تنازل لهم ولو قليلا. أرجوك
يا رجل شيخ. يا رجل، إنها ليست محكمة لشخصي، بل لأني نهضت على مبادئ وقيم أهل البيت عليهم السلام، ولأني دعوت لوحدة جميع المسلمين، وهذا ما لا يروق لأعداء الدين والمتلبسين بلباسه.
أرجوك يا شيخ محمد، تراجع ولو قليلا.
لا مجال للتراجع والخضوع، وليقضي الله أمرا كان مقدورا.
ويلقى الشهيد الأول في قلعة دمشق سجينا مدة عام كامل، ويقصى عن الحياة العامة، وتقطع اتصالاته بالجميع. وينشغل بالمناجاة مع ربه، ويكثر من قول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه.
عظمت مصيبة عبدك المسكين في نومه عن مهر حور العين. الأولياء تمتعوا بك في الدجى،
بتهجد وتخشع وحنين، فطردتني عن قرع بابك دونهم، أترى لعظم جرائمي سبقوني؟ أوجدتهم لم يذنبوا فرحمتهم، أم أذنبوا فعفوت عنهم دوني؟ إن لم يكن يا رب عندك موضع للمذنبين، فأين حسن ظنوني؟
وفي جماد الأولى من عام 786 هجري يلقى الشيخ محمد بن أحمد بن حامد بن مكي المعروف بالشهيد الأول، يلقى حتفه بسيف أموي حاقد، ثم يصلب جثمانه الطاهر، وبعدها يرجم ثم يحرق. وهكذا اختتم الشهيد الأول حياته الحافلة بالمفاخر والأمجاد على نحو مأساوي فريد، ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه. فالسلام على الشهيد الأول في الخالدين.
قصتي من عالم الذنب، وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر، وانتظر لحظة مساري للحشا وتكويني ظهر، تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر، واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني، اوفي عهدي لو اخونا، ينكتب فعلي بجبيني، كل فعل بيدي أصونه، عابر بليلي ونهاري، وجنات تقابلها ناري، عابر بليلي ونهاري، وجنات تقابلها ناري.
هذا عمري هذا قبري، هذه أعمالي صفاتي، للبداية للنهاية أرسم روحي حياتي، للبداية للنهاية أرسم روحي حياتي.
جيت وما أدري المسافة، جيت وما أدري المسافة، مبتدي و